بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله.
الطريق إلى الله
يقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، لقاؤنا بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الليلة هو اللقاء الثاني في أحكام الصيام، وأتناول هذا الدرس من كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، إعداد نخبة من العلماء، وهو كتاب تلقاه العلماء بالقبول، يتناول الراجح من أقوال أهل العلم على قول واحد فقط، لا يعرض الخلاف بين العلماء. ونظرت فيه فوجدته كتابا نفعه كبير، وفي غالب اختياراته الفقهية هو ما رجحه العلامة ابن عثيمين في الشرح الممتع. هذا الكتاب جمع الفقه كله في مجلد واحد، فبالتأكيد لا يخلو من خلل في بعض المواطن. أنا أنطلق من هذا الكتاب، لأن أفضل حاجة إن الإنسان يجعل في العلم كتاب ينطلق منه، ولكن أود أن أقول بأن هذا الدرس ليس بدرس منهجي لطلبة العلم، ولكنه درس أحاول من خلاله أن أبث أكبر كم من الأحكام الفقهية بطريقة سهلة ميسرة مبسطة، فلم أجد يعني أشد فائدة من هذا الكتاب، كتاب الفقه الميسر. في بعض المباحث من الكتاب يعني طويتها سريعا نظرا لأن الكلام، وساعتها قلت لحضراتكم إن الكلام فيها مش عملي دلوقتي، زي مثلا ثبوت رمضان على سبيل المثال، ثبوت دخول الشهر، لأن ده خلاص أنا مش محتاج الكلام ده دلوقتي، ده الطرح المفصل كمسألة علمية نظرية، ده موطنه مع طلبة العلم، إنما ككلام عملي دلوقتي خلاص ثبوت رمضان ده مرتبط بدار الإفتاء، هي المسؤولة مسؤولية كاملة عن هذا الأمر، وقد كفينا هذا الباب. ألتقي مع حضراتكم، وقد كان حقيقة اللقاء الماضي كان لقاء في بركة، يعني قطعنا شوطا كبيرا من أقوال أو من الأحكام المتعلقة بالصيام، فتناولت معكم شروط وجوب الصيام، دي أهم الحاجات يعني، وإلا فمعنى الصيام تناولته، شروط وجوب الصيام، وذكرت إن هي الإسلام، البلوغ، العقل، الصحة، الإقامة. الشرط السادس الخلو من الحيض والنفاس. ثم بعد ذلك وقت النية في الصوم وحكمها، وبينت أنه ينبغي أن تبيت النية من الليل، والنية محلها القلب. ثم المسألة التي ركزت عليها بعد ذلك، الأعذار المبيحة للفطر في رمضان، أولا المرض والكبر، ثانيا السفر، اتكلمت عن مسألة المرض والكبر اللي هو العجز عن الصيام، وقسمته إلى عجز دائم وعجز مؤقت. العجز الدائم الإنسان خلاص مش هيقدر يصوم، خلاص المسألة دي منتهية، ففي هذه الحالة ليس على المرء أكثر من فدية، الفدية اللي هي إطعام مسكين مكان كل يوم، تمام، دي الفدية، وهذه الفدية لم يثبت نص في تحديدها، قال بعض العلماء وهي اجتهادات منهم نصف صاع اللي هو حوالي كيلو ونص أو كيلو وربع من الأرز، أو ممكن تبقى وجبة من أوسط ما تأكل وتطعم أهلك. فإن عجز المرء عن إخراج الفدية سقطت عنه بشرط إن قدره الله عز وجل على ذلك، فهو ملزم بأنه يخرج الفدية حين المقدرة. دي بالنسبة لمسألة العجز الدائم. العجز الدائم زي المريض مرض مزمن عافانا الله إياكم من البلاء، زي مرضى السرطان، مرضى الكبد، مرضى الكلى، مرضى الكبد المتقدم، وإلا فالمرض مبكرا بيبقى إنسان تقريبا طبيعي. مرضى الكلى، الغسيل الكلوي، يعني حسب الحالة برضو، لأن في بعض المرضى غسيل الكلوي بيبقى الحالة برضو حالة كويسة، يعني حسب الحالة. يبقى بيتحدد ذلك من خلال الطبيب الثقة، وذكرت أنه لا يشترط في الطبيب الثقة أن يكون مسلما. فاعتمد النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أريقط وكان مشركا في الدلالة على الطريق في طريق الهجرة. إذن اعتماد في هذا الأمر لا بأس به، وده على فكرة الدليل الذي اعتمده العلماء في بحث مسألة هل يشترط أن يكون الطبيب مسلما أم لا، ذكروا هذا الدليل. العجز المؤقت اللي هو المريض مرض يرجى برؤه ويرجى زواله، قسمتها لحضراتكم ثلاثة أقسام. ويعني ده على فكرة خلاصة، وإن كان الكتاب اللي معايا ده ما قسمش التقسيمة دي، إنما دي خلاصة أقوال العلماء، وجمع ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع. ويمكن ده من أكثر الكتب اللي أنا متأثر بها، لأن تعرضت قبل ذلك لشرح كتاب زاد المستقنع وحاولت أرجعه هنا تاني، إنما الناس ما لم يطيقوا الفقه بالمستوى العالي ده، عايزين حاجة مبسطة. فأنا النهاردة هو بقول حاجة مبسطة، يعني كلام بسيط، إنما كلام التناول بقى المذهبي وبعدين نقاش أقوال أهل العلم والراجح من الأقوال ونقض قول المؤلف وبيان الصواب، وجدت إن بعض الناس بياخد إن الكلام الصح هو كلام المؤلف، مع إنه ذكرت بعد نقاش الحاجات قلت وليس قول المؤلف هو الراجح، إنما القول الراجح كذا وكذا بعد النقاش. إنما المسألة دي مسألة شديدة شوية، يعني مسألة تناول الفقه بالشكل ده عايز ناس خاصة، ناس قطعت شوط معين. يعني بدأت قبل كده مع إخوة شرح كتاب زاد المستقنع، كان من مراجعي كتاب الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين وليس المرجع الوحيد، وإلا فكل الكتب التي صنفت من العلماء كانت تحت يدي وأنا أبحث، زي كتاب بحث جميل جدا جدا الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية في حوالي 10 مجلدات تقريبا، عامل أبحاث رسائل دكتوراه، دي من أفضل الكتب اللي أنا فاكرها وأثرت فيا في الحقيقة، أبحاث جيدة جدا. كتاب رؤوس المسائل الفقهية، كتاب المجموع، كتاب المغني، دي حاجات بقى مشهورة يعني. فأنا بقول من الكتب بقى اللي لقيتها سهلة وبسيطة جدا الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين، بسيط جدا جدا مع إنه كبير بس سهل قوي وبسيط. فبيقول لما جاء يتكلم على مسألة المرض مع السفر، العجز المؤقت، 3 أقسام: مريض مرض لا يشق ولا يضر الصيام معه، ففي هذه الحالة الصيام أولى، تمام. الحالة الثانية أن يشق عليه الصيام، أن يشق عليه الصيام ولا يضره، ففي هذه الحالة يكره له الصيام لعدوله عن الرخصة. الحالة الثالثة أن يضره الصيام إذا صام المريض، ففي هذه الحالة يحرم عليه الصيام، وإن صام لا يجزئه، لا يجزئه. وده قول ابن حزم ورجحه الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه رحمة واسعة. دي مسألة العجز أو المبيح الأول المرض والكبر. المبيح الثاني السفر. السفر وأود أن أركز عليه مرة أخرى لأن دي مسألة مهمة. العلماء مختلفين جدا في مسألة السفر في تحديده، يعني حد السفر إيه، السفر ده مثلا محدد بمسافة، محدد بزمن، تعريفه إيه بالضبط. فذكرت أن أفضل الأقوال التي تطمئن إليها النفس وقول شيخ الإسلام رحمه الله أن ما تركه الشرع بلا تحديد فتحديده موكول إلى العرف. فأنا عشان أقول ده سفر ولا لا، نشوف العرف ايه رأي العرف، ايه رأي الناس، العرف المتعارف عليه بين الناس. طب تقول لي ما فيش أدلة؟ لا، هو زي بالضبط مثلا الحوادث، حوادث عين التي مر بها النبي عليه الصلاة والسلام. سألوا المرأة تصوم يوم، تسافر يوم بليلة؟ قال لا تسافر المرأة يوم بليلة إلا مع ذي محرم. ثلاث أيام بليلية؟ لا تسافر ثلاث أيام بليلية إلا مع ذي محرم. كانت حوادث، مواقف معينة. إذن ليس هناك نص في السنة يحدد أو يضع حدا للسفر، لذا العرف هو الذي يحدد السفر. ودي حقيقة يعني لو جيت تفكر فيها هتلاقي دي مسألة يعني مقبولة جدا وسهلة قوي، لأن العرف يتغير. لو أنك ركبت دابة، حمارا أو ناقة لشربين، غير لما تركب عربية، لما تركب مثلا أو لغاية متغامر، غير لما تركب عربية. الوسائل بتختلف، غير مثلا لو إن صار وسيلة المواصلات افتراض جدلي وسيلة المواصلات الطيارة، هتوصل القاهرة في 10 دقائق مثلا، يعني تركب كده تنزل على طول يعني. فوسائل المواصلات بتختلف، فتحديد الأمر موكول إلى العرف. وشرط السفر أن يكون سفرا مباحا أو في طاعة، إنما لو كان السفر حرام لا، حضرتك كل أحكام السفر لا تنطبق. إيه السفر الحرام؟ واحد مثلا حب يروح مكان ما، يصيف مثلا في مكان معين، سأل العلماء قالوا له لا حرام، لأن ده مكان معصية، وورود مكان المعاصي لا يجوز، فهو أصر، ركب دماغه وسافر. في هذه الحالة لا يجوز له أن يفطر. تقول لي ما هو مسافر؟ قال لك لا، لابد للسفر أن يكون في مباح أو في طاعة، إنما السفر الحرام أحكامه دي إيه؟ أحكامه دي لا تسري عليه، اللي هي أحكام السفر كلها. واضح يا جماعة؟ لا، في الآخر. أي سؤال في الآخر؟ بالنسبة للمبيح برضو مسألة حال المسافر، واحد برضو لا يشق عليه الصيام، في هذه الحالة الصيام له أولى. شق عليه مشقة محتملة، الفطر له أولى. شق عليه مشقة غير محتملة، هذا يحرم عليه الصيام لوجود نصوص كثيرة. أذكر نصين، هذان النصان هما لما كان هناك رجل في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وشق عليه الصيام جدا لدرجة أنه أغشي عليه فظلم، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا إنه صائم يا رسول الله، هنا قال النبي ليس من البر الصيام في السفر. وحديث غزوة الفتح لما أفطر النبي صلى الله عليه وسلم فتكلف أناس وصاموا، قال النبي عليه الصلاة والسلام أولئك العصاة، أولئك العصاة، مع إننا في رمضان خدت بالك بس مسافرين. يبقى أحيانا، أحيانا في السفر يكون معصية أن تصوم، لو إيه؟ لو الموضوع شق عليك مشقة غير محتملة، ودي من عظيم رحمة الله تبارك وتعالى. المبيح الثالث هو الحيض والنفاس، إنما الحيض والنفاس ما لا يجوز للمرأة أن تصوم في هذه الحالة. المبيح الرابع الحمل والرضاع، والحامل والمرضع خلاصة أقوال أهل العلم فيها، وهذا ما ذكرته لكم، أن دي من الحتة التي يكثر فيها الأقوال، أن المرأة وإن أفطرت لمصلحة الولد فالراجح أنه ليس عليها إلا القضاء فقط. وهذا بناء على أن الجمهور سوى الأحناف يقولون أو يعتمدون قاعدة أن الفطر لمصلحة الغير فيه مع القضاء الفدية، وضربوا مثلا لذلك كما لو أنك لو أن إنسانا أراد أن ينقذ غريقا فلازم أن يتقوى بالفطر، ففي هذه الحالة عليه القضاء وعليه الفدية لأنه فطر لمصلحة الغير، وهذه قاعدة لا دليل عليها من كتاب ولا من سنة، دليل صحيح نستطيع أن نعول عليه. والراجح وما قاله الأحناف أن المرأة الحامل والمرضع وإن أفطرت لمصلحة الولد لا يلزمها سوى القضاء. بعد كده اتكلمنا عن المفطرات، صح؟ اتكلمنا عن المفطرات كلها. أول حاجة الأكل والشرب عمدا، وما في معنى الأكل والشرب. تاني حاجة الجماع، ودي حاجات يعني قتلت محسن، التقيؤ عمدا، الحجامة، خروج الدم والحيض، نية الفطر. وذكر المؤلف شرطا أو مبطلا أو مفطرا سابعا اللي هو الردة. الردة بس طبعا المرتد خلاص يعني هوش أصلا موضوع الصيام. الردة لمنافاتها للعبادة، لقوله تعالى ولئن أشركت ليحبطن عملك. طيب ندخل النهاردة على مسألة مستحبات الصيام ومكروهاته. فهناخد أول حاجة مستحبات الصيام. مستحبات الصيام أول حاجة السحور. أول حاجة إيه؟ السحور، لقوله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. السحور بفتح السين هو ما يتسحر به من طعام وشراب، أما السحور فهو القيام بتناول السحور، إن أنت بتاكل أصلا، ده الفعل ده اسمه السحور، تشرب فعل ده اسمه إيه؟ السحور. إنما السحور هو الطعام والشراب، زي الوضوء والوضوء. الوضوء هو فعل الوضوء، تمام، الوضوء هو الماء، تمام. يتحقق السحور بقليل الطعام وكثيره ولو بجرعة ماء، يعني حتى مجرد ان انت شربت مية خلاص. تقول لي طب يعني خلاص، طب انا ماليش نفس، خلاص الموضوع منتهي. اقول لك لا، ده انت هتاخد حسنة على السحور. ليه؟ لانه ايه؟ مستحب من المستحبات. وقت السحور من منتصف الليل الى طلوع الفجر. الى طلوع الفجر. في حاجة هنا عايز اقولها، لو شك الانسان أطلع الفجر أم لا، يجب عليه أولا التحري. يجب عليه أولا التحري، شوف في الساعة، بص في الشارع، يتصرف يعني. يبقى يجب عليه إيه؟ أن يتحرى. فإن ظل شاكا يجوز له أن يأكل وأن يشرب طول ما هو شاكك، تمام، حتى يتيقن. ليه؟ لان احنا عندنا الاصل الاعتماد، اعتماد المتيقن وليس المشكوك فيه. تقول لي طب الاحوط؟ لا، احنا هنا بتتكلم عن حكم شرعي، فمش هتقول فيه الاحوط. ما تقدرش تحرم على انسان الا اذا تيقنت. كل ما شككت حتى لا تشك. عشان كده انا بقول يجب اولا التحري، انك تفتش تشوف طلع الفجر ولا لا. يبقى دي مساله بعد التحري. طيب لو ان انسان اكل وشرب وكان شاكا، ثم تبين له بعد ان تناول الطعام والشراب ان الفجر اذن له من نصف ساعه مثلا او من ثلث ساعه، خدت بالك؟ يعني مثلا بعد ما كل وشرب سمع الإقامة، في هذه الحالة يعيد يوم ولا يفطر النهاردة يوم باظ وخلاص فسد يعني صيامه، ولا يتصرف إزاي؟ لا، أقول الأصل لو الواحد اتحط في أي موقف وشكك صيامه بطل أم لا، استمر صائما لغاية ما تسأل. طب في الحالة دي عايزين نعرف، ما هو لسه أنا مجاوب عليها، صيامه صحيح، كيف وهو تناول طعاما وشرابا في وقت يحرم عليه أن يتناول فيه الطعام والشراب؟ أقول لك كان شاكا، إنما لو متيقن لا، صيامه فاسد. لحديث أسماء، أفطرنا في يوم غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. هم شكوا يعني، أو قالوا لا خلاص كده شكل المغرب أذن له، دخلنا في الغروب، واخد بالك، فأفطروا. كان ساعة تناولهم للطعام والشراب متيقنين إن الوقت دخل، وقت الليل دخل، طيب تبين لهم بعد ذلك ان لا ده كان ده كلوا وشربوا اثناء النهار قبل غروب الشمس. يقول شيخ الاسلام رحمه الله: ولا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجه، ولو كان هناك فساد للصيام او امر باعاده اليوم لذكر في الحديث، ولما لم يذكر اذن من شك فاكل وشرب وهو صائم في مساله الفطار او السحور ففي هذه الحاله إيه؟ صيامه صحيح. النقطه الثانيه، المستحب الثاني تاخير السحور. تاخير السحور، طب ناخره لامتى؟ الافضل تاخير السحور لغايه امتى؟ طب وبعدين انا هل اخره مطلقا؟ يعني انا لو حسيت ان انا لو نمت قبل ما اتسحر اقول مثلا هنام ساعه واظبط المنبه، ممكن مثلا اصحى على الاذان يبقى كده الوقت راح. طب اعمل ايه؟ لا، الاولى بقى انك تتسحر، الاولى انك تتسحر. انما الاصل العام تاخير السحور حتى ماذا او حتى متى؟ حتى قبيل الفجر بقدر تناول المرء للطعام. ماشي يا احبابنا؟ حتى قبيل الفجر بقدر تناول المرء للطعام. لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا الى الصلاه. تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا الى الصلاه. ماشي يا احبابنا؟ قلت: كم كان قدر ما بينهما ما بينهما؟ قال: 50 آية. قرأت 50 آية، يبقى ده دليل ان الانسان يأخر السحور حتى قبيل الفجر بقدر تناوله للطعام. المستحب الثالث تعجيل الفطر. تعجيل الفطر، عشان كده لازم تفطر قبل ما تصلي المغرب. بس الفطر ده عبارة عن ايه؟ الفطر ده عبارة عن ايه؟ انك زي ما نقول دلوقتي تشرب تمر ورطب مية، المهم تفطر. تمام؟ ما لقيتش اي حاجة خالص والصلاة بتقام، اشرب شوية مية، يبقى انت كده ايه؟ اتيت بالمستحب. انما لما تصلي المغرب وانت صايم، ها؟ يبقى ده انت كده فوتت على نفسك حسنات. انت في حسنات دلوقتي ضيعتها، طب ليه تضيعها ليه وانت في ايدك تاخدها؟ معايا يا جماعه ولا لا؟ وبعدين تحس كده، يعني زي ما نشوف كل الادله كثيره جدا مما ساذكرها لحضراتكم ان هي في صفه وتوافق الراحه لك. تاخير السحور، تعجيل الفطر، واخد بالك؟ حاجات جميله ولا ايه؟ حاجات تفرحك تريحك، تحس كده ان السنه جميله كده يعني، وده الاقرب الى الله سبحانه وتعالى. تعجيل الفطر، يستحب للصائم تعجيل الفطر متى تحقق غروب الشمس. طب غروب الشمس يتحقق كيف؟ بغياب الجزء الاعلى لقرص الشمس. يعني الغياب الكامل للشمس، الشمس دايره اهي، الجزء الاعلى فوق يقعد ينزل تقل 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 لغايه ما تختفي. في هذه الحاله خلاص كده تفطر. وانا بقول الكلام ده ليه؟ لان انت عندك التوقيت، حتى التوقيت اللي بيتعمل على محافظات، كم محافظه؟ لا، احنا اللي بيتعمل، النتائج اللي بتتعمل 4 محافظات مثلا او 5 6. طب لو حد في الوادي الجديد ممكن ما يلاقيش، صح ولا لا؟ واحد مثلا في حلايب ممكن ما يلاقيش توقيت. معايا ولا ايه؟ فانا بقول الشمس، ما يجيش واحد مثلا سمع الاذان خلاص الاذان بيبدا، وبعدين نيجي نلاقي الشمس لسه طالعه يفطر؟ لا، الشمس لسه بتغيب، شايف قرص الشمس قدامه يفطر؟ لا. واضح؟ فمسألة مراعاة فروق التوقيت مسألة مهمة. ممكن تلاقيها في بعض المحافظات على فكرة، الناس خلاص حفظت زي قضيت انا 6 شهور في العريش في في شغل يعني، فكان منها رمضان، خدت اسبوع كده او 5 ايام في رمضان، فكان الاذان عندهم بيتاخر شويه بقى، بس عدد كبير من الدقائق كده، انا مش فاكر قد ايه بيتاخر خالص عن فانت تستنى حتى تتيقن. ماشي يا جماعه، تنتظر حتى تتيقن تعجيل الفطر. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. سبحان الله، تبقى أنت بتقضي نهمتك تاكل وتشرب، وهذا هو الأحب والأقرب إلى الله، وهي ذي الحسنات. قال صلى الله عليه وسلم، حديث من حديث عمر متفق عليه. طبعا خدوا بالكم يا جماعة، أنا ممكن بقرأ نص الكتاب، إنه في حاجات مزيد شرح ومزيد زي الحديث ده مثلا، ده دليل إضافي على الأدلة التي الدليل الذي ذكره المؤلفون. قال: إذا أقبل الليل منها هنا وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار منها هنا وأشار إلى المغرب، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم. يبقى العبرة بإيه؟ بغروب الشمس. تنبيه مهم كده، أول حاجة لا يجوز الوصال في الصوم حتى أكثر من السحور أو من السحر. النبي كان بيصوم لكنه ذكر بأن هذا خاص به، كان يقول: أنا أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. والنبي دي حاجة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. إنما اللي عايز مصر على الوصال، مع إن ترك الوصال أولى، فالحد اللي ما ينفعش بعده لغاية السحر، يبقى ما يجيش يوم تاني عليه إلا وياكل ويشرب، إنما يوصل يومين ببعض لا. شايف عظمة الشرع؟ وهذا هو الأقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ده الأقرب إلى الله والأتقى. الحاجة الثانية في التنبيه اللي أنا عايز أقوله، البلاد التي يطول نهارها تقاس على أقرب بلد معتدل أو على مكة. ماشي. المستحب الرابع الإفطار على رطبات، فإن لم يجد فتمرات، وأن تكون وترا. الرطب هي إيه؟ التمر الطري، التمر الطري زي الكراتين اللي موجودة دي. طب التمر اللي هو الناشف ده اسمه التمر، يبقى رطبات أو تمر. فإن لم يجد فعلى جرعات من ماء. ليه؟ ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي. يبقى ده هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أنت بتفطر على رطبات قبل أن تصلي، بعد كده عايز تأكل كل، إنما الأولى إيه؟ لأن لو ترك الأمر حتى بعد الأكل، ما الناس، في ناس بتطول، في ناس تاخد بالك، ناس يبقى الناس هتجتمع إزاي؟ كيف يجتمع الناس على صلاة الجماعة؟ فتقام صلاة الجماعة أولا، وبعد كده اللي عايز يأكل يأكل براحته، إنما إفطار سريع كده على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم تكن حسوات من ماء. ده النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، هب أن إنسانا لم يجد ماء، حتى المية مش لقيها، يعمل إيه؟ ينوي الفطر، لأن احنا عندنا الصيام له ركنان، معايا ولا إيه؟ الصيام له ركنان، ركن الإمساك وركن النية. فكده أبطل ركن النية لما ينوي بقلبه الفطر، خلاص، لأن هذا هو المستطاع، يكفيه ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. المستحب الخامس الدعاء. الدعاء إمتى؟ عند الفطر وأثناء الصيام. أثناء الصيام، مش بس عند الفطر، لأن الناس متخيلة إن الدعاء الدعاء المستجاب والواحد بيفطر بس. لا يا حبيبي، ده طول ما أنت صايم دعاءك مستجاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم، الصائم حتى يفطر. مش الصائم عندما يفطر، الصائم حتى يفطر، والإمام العادل والمظلوم. طيب، ممكن نحط حاجة كده عند الدعاء، الذكر، ذكر الله عند الفطر. وذكر الله عند الفطر منه ما هو واجب وهو التسمية. التسمية تقول ايه؟ تقول ايه؟ تقول ايه؟ بسم الله. لا، بسم الله يعني مش بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله بس. احنا 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 بنعبد ربنا زي مين؟ زي النبي عليه الصلاة والسلام. وعند الطعام والشراب لا يزيد على قولك بسم الله، تمام؟ طب وإن أكل المرء وشرب، وبعد ما أكل وشرب تذكر، أو هو بعد ما بدأ خلاص في الأكل، بسم الله أوله وآخره. إنما ما تخليهاش روتين بالنسبة لك، ما تخليهاش ديمومة إنك في نص الأكل كده بسم الله أوله وآخره. لا، ده لما تكون ناسي، لما تكون ما قلتوش في الأول. واضح يا جماعة؟ يبقى منه ما هو واجب اللي هو التسمية، منه ما هو مستحب اللي هو المستحب الذكر المستحب عند الفطر. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. يبقى ده المستحب الخامس، الدعاء عند الفطر. ستة، الإكثار من الصدقة وتلاوة القرآن وتفطير الصائمين وسائر الأعمال البر. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة فيدارسه القرآن. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. ماشي يا جماعة؟ فرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان كريما جدا، متصدقا منفقا جدا صلى الله عليه وسلم. ليس هناك أحد في إنفاقه كإنفاق النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لدرجة إن النبي عليه الصلاة والسلام برغم أنه كان له من من المغنم الخمس، خمس الغنائم للنبي عليه الصلاة والسلام، إلا أنه قالت عنه عائشة رضي الله عنها: ما شبع، صحيح مسلم، ما شبع آل بيت رسول الله من خبز الشعير يومين متتابعين حتى مات. مع انه لم يكن فقيرا، هو اللي بياخد من المغنم الخمس، فان لله خمسه وللرسول. اللي بياخد من المغنم الخمس يبقى فقير، هيبقى فقير. اللي يروح له اعرابي يساله الصدقه يقول له انظر الى هذا الغنم بين جبلين سقه اليك، يبقى فقير؟ مستحيل يبقى فقير. ومع ذلك ما شبع من خبز الشعير، خبز الشعير أقل مستوى من مستويات الطعام، يومين متتابعين حتى مات. ليه؟ لأنه كان ينفق صلى الله عليه وسلم. فكان في رمضان بقى أشد إنفاقا. مش الناس كلها في 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 ظاهرة عجيبة جدا، والظاهرة دي مش صحية، مش حلوة. اللي هي ظاهرة تخصيص رمضان للزكاة. فتلاقي الزكوات في رمضان كثيرة جدا لدرجة الناس مش عارفين يودوها فين. انت خدت بالك؟ فبتضطر بقى الجمعيات اللي بتجمع الزكاة ان هي تجمع الفلوس وتبدأ في عملية ضخ أموال الزكاة للفقراء شيئا فشيئا لغاية رمضان اللي جاي. لأن هم لو هيدوا الفقير في رمضان هياكل في رمضان وفي شوال وبعد كده هيجوع مش هيلاقي حاجة خالص. فالأولى ان احنا ايه مفيش مشكلة خالص، انت خلاص برئت ذمة، ودي هنتناول الحتة دي في الزكاة ان شاء الله، برئت ذمة المزكي انه خرج المال من تحت يده ووكل انسانا في اخراجه. الاخراج الاموال ده لا يجب على الفور، ممكن ينظم بطريقة ما. الظاهرة دي نتاج ايه؟ نتاج حرص اكتر من 90% من الناس انه يخرج زكوات امواله في رمضان. لا، انت زكوات اموالك حال الحول على مالك في شعبان خرجه في شعبان، حال في رجب خرجه في رجب، في جمادة، في شوال، في اي شهر من شهور السنة، في المحرم، في صفر، خرجوا في الشهر الذي يحول الحول عليه فيه. إنما الناس كلها بتظبط إخراج الزكاة بحيث يكون في رمضان. ده بقى الناس بتجد بقى في رمضان خلاص حصل الله إشباع يعني عملت. إنما لو واحد ما عليهوش الزكاة في رمضان لما يسمع النص ده هيتصدق معايا يا جماعة. انتوا فاهمين أنا عايز أقول إيه؟ ان مسألة لما انت تخرج زكوات اموالك في رمضان نيجي نكلمك على الصدقة، مش هتخرج صدقة بقى اللي هي صدقة التطوع. ليه؟ لان انت خلاص حصل لك تشبع انك خرجت الزكاة، خلاص انا كده قنعت، بقيت قانع بان انا عملت اللي علي. انما لو زكاتك اصلا مش في رمضان ونيجي نكلمك على الصدقة اعمل زي النبي هتعمل، يبقى انت كده يعني في شيء من المال حبس عن الفقراء. وفي مشكلة كبيرة على فكرة، ان مصارف الزكاة 8 فدي بتزنق شوية في اعمال الخير. يعني لو عايزين مثلا حاجات معينة مش في مصارف الزكاة محتاجينها من الصدقة، اخ من الاخوة من القائمين على الجمعيات الخيرية بيقول لي ما عادش حد بيتصدق، ما عادش حد بيتصدق، الناس كلها زكاة وبس، ده اللي بيدي يعني، ده غير ما الناس اللي منعين الزكاة أصلا اللي بيطلع طلع زكاة. إنما صدقات، لأنه بيقول لي دلوقتي أنا بقول له مثلا الباب ده لا يجوز ليه، ده من ما ينفعش من الزكاة لأن ده مش من مصارف الزكاة، وإلا فما فائدة تحديد مصارف الزكاة بـ8؟ كانت خلاص الزكاة بقى يخرجوها وخلاص. إنما الثمان أصناف طالما تحددوا يبقى خلاص، صح ولا لا؟ وده الراجح من أقوال العلماء، لأن العلماء اختلفوا في حتة وفي سبيل الله. وفي سبيل الله هتبقى مفتوحة؟ طب لو كانت مفتوحة تم كل حاجة في سبيل الله معنى عام بقى، يبقى إيه قيمة تحديد المصارف؟ يبقى في سبيل الله لها معنى محدد اللي هو الجهاد في سبيل الله، ده المعنى المحدد. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان كثير الصدقة في رمضان. طيب وإفطار الصائمين، أيوة تصدق وأنفق في رمضان والصدقة تجوز على الغني، يعني ممكن تعد طعاما وتدعو الناس ولك صدقة ولك أجر إفطار الصائم، ومن فطر صائما فله مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. خدت بالك؟ يبقى إفطار الصائمين أو تفطير الصائمين 6، ده رقم 6. رقم 7 الاجتهاد في صلاة الليل لا سيما في العشرة الأخيرة. وصلاة الليل في صلاة من أول رمضان لآخر رمضان اللي هي صلاة التراويح، وسميت صلاة التراويح للترويحة التي بينها، كان النبي يصلي 4 ثم يتروح حاجة للراحة كده ثم يصلي 4 والوتر صلى الله عليه وسلم، يعني زي ما احنا ماشيين كده بفضل الله سبحانه وتعالى. وبالنسبة طبعا لصلاة التراويح كان الصحابة بيطولوا فيها جدا، يعني لو حبينا نصلي زي أبي بن كعب اللي هو الإمام الذي عينه عمر بن الخطاب كان يصل انه يصلي بالمئتين آية في ركعة. 200 آية دول الحمد لله يشغلونا طول الشهر يعني يمشوا معانا الشهر كله. تاخد بالك؟ فمش هتقدر تعمل كده. فمن رحمة ربنا ان انت مفيش الزام. مفيش الزام بكم معين للقراءة. لست ملزما بانك تختم القرآن في صلاة التراويح ولا في صلاة التهجد. بل يراعى حال الناس. يراعى حال الناس وهذا هو الأقرب إلى الله تبارك وتعالى. الاجتهاد في صلاة الليل وبالأخص في العشرة الأواخر في العشر الأواخر من رمضان. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليلة وأيقظ أهله. شد مئزره كناية عن الاجتهاد في الطاعة إنه مجتهد في العبادة. بعض العلماء لهم تفسير آخر اللي هو يعني احتجب عن أهله. أما الاحتجاب موجود بالاعتكاف. شد المئزر يعني اجتهد في العبادة. وأحيا ليلة وأيقظ أهله يعني تصحيه. يعني أنت مثلا لو أنت حتى معتكف في المسجد تتصل على زوجتك تصحيها لقيام الليل. أنت كده مستنب هدي النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لك حسنات على ذلك. وقول النبي عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قيام رمضان بقى تصلي زي ما انت عايز. حديث النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يزيد على رمضان ولا غيره يزيد على 11 ركعة. يعني هذا هو الأفضل إن الصلاة تبقى 11 ركعة. إنما 11 ركعة من النبي عليه الصلاة والسلام بياخدوا الليل. طب أنا صليت مع الإمام في حوالي ساعة ممكن أقل ممكن أكتر وخلاص وباقي الليل أعمل إيه؟ أنا عايز أصلي عايز أعبد ربنا كمان. فالمسألة ينفع ولا ما ينفعش؟ أقول لك يجوز الزيادة على 11 ركعة. طب وما الإيه؟ بيان الأفضل. بيان الأفضل. الأفضل 11 ركعة. بس 11 ركعة دي هتصليها؟ لو حبينا نصلي مثلا 11 ركعة زي أبي بن كعب إن شاء الله بإذن الله كده هنخلص الصلاة من هنا وهتحصل خناقات في المسجد مع الإمام من هنا لأنه طول جدا على الناس. معايا؟ فهتصلي وبعد كده عايز تزود لوحدك براحتك. عايزين تجتمعوا مع بعض تصلوا تهجد ولو من أول رمضان براحتك. ما فيش أي مشكلة خالص لأن ده كله اسمه قيام الليل والاجتهاد في الطاعة في رمضان. لأن رمضان فرصة. رمضان فرصة. اللهم بلغنا رمضان. الاجتهاد في صلاة الليل. 8 الاعتمار. العمرة. ما تصحى بقى عشان تعتمر. ها؟ مش انت. اصحى عشان تعتمر. حد عايز يعمل عمرة في رمضان يا جماعة؟ حد ناوي؟ حد عنده استعداد يقول يا رب ادعي ربنا سبحانه وتعالى. ربنا كريم. ادعي وربنا عز وجل. انت سيبها على ربنا مش دروشة. لا انت بتقول مفيش اسباب. طب ادعي خلي اقوى سبب عندك يا رب والله سترزق. سترزق. يا مناس طلعوا عمره وطلعوا حج ولا كان يخطر لهم على بال ان هم ممكن يروحوا هناك ولا كان متوقع اطلاقا انه ممكن يطلع يعمل عمره او يطلع يحج. مين اللي طلعه؟ ربنا. ربنا يسر لك كده وهيئ لك الاسباب واتى بك. بس ادعي. بس ادعي. بس ربنا يختار من يقدم عليه سبحانه وتعالى. الاعتمار في رمضان لقول النبي صلى الله عليه وسلم عمره في رمضان تعدل حجه. والاولى للعمره في رمضان أن يكون الإحرام بالعمرة في رمضان. الإحرام بالعمرة يكون في رمضان. ليه؟ لأن أنت الوقت هتبقى خدت ركن من أركان العمرة برا رمضان. بدأت ركن من أركان العمرة برا رمضان. اللي يعتمر في شعبان اللي ياخد مثلا ينوي العمرة أو كان في المدينة مثلا في شعبان وجاي هيقعد مثلا يمشي تاني يوم تالت يوم في رمضان فيقول لك خلاص انا اعتمر من ابيار علي احرم من ابيار علي وخليني محرم لغايه ما يدخل رمضان. اول ما يدخل رمضان ها نعمل ايه؟ نعمل العمره دي الزكاه المصريه بقى. دي الزكاوة المصرية الدفينة. بس انت كده فاتك حاجة، فاتك ان انت بدأت ركن من الاركان في 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 غير رمضان. فانت عايز تعمل عمرة في رمضان، اعمل الاحرام في رمضان خلاص. قال النبي عليه الصلاة والسلام: عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية تعدل حجة معي. حجة مع النبي عليه الصلاة والسلام، مين عايز؟ كلنا. يا رب ارزقنا كلنا. قول امين يا عم عشان نكرم معاكم يعني. ربنا واحد كده صالح صادق يقول امين فربنا يستجيب، فتلاقي المسألة نلاقي كلنا الله يا محمد انت جيت ازاي؟ جيت بقى، جيت وخلاص، ما كانش معايا فلوس بس جيت. مش شرط محمد يعني، محمد راجل غني بس اهو كلام يعني، تاخد بالك يا رفعة، ده انت ما كنا بنزقك من قبل شعبان انك تيجي، تقول لا والله الظروف مش اهو جيت بقى. يا رب، كلمة يا رب سبحانه وتعالى، الدعاء الذي لا يرده الله سبحانه وتعالى. 9، قولوا إني صائم لمن شتمه. واحد يشتمك، نرفز عليك، أغضبك، قل إني صائم. أيوة، قل جهرة، تقول كده بصوت واضح ولا في السر؟ قال ابن حجر: ليقل ذلك جهرة، لأن القول واضح جدا، فليقل إني صائم مقابل الشتم. قول إني صائم، الشتم جهرة، يبقى القول إيه؟ جهرة. قل جهرة إني صائم، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، أي لا يصيح، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. دي بالنسبة لأهم المستحبات، وهو ما ذكره المؤلف المؤلفون. الحاجة الثانية: مكروهات الصيام. احنا كلمنا عن المفطرات، الحاجات اللي تفسد الصيام. المكروهات بقى، انا عارف ان كتير منكم ممكن يسمع كلام مختلف في بعض الاجزاء اللي هقولها، تفسد ولا مكروهة بس، تاخد بالك هتلاقي في الحتة دي خلافات. نستعين بالله كده ونقول: أول حاجة، يكره في حق الصائم بعض الأمور التي قد تؤدي إلى جرح صومه ونقص أجره، وهي المبالغة في المضمضة والاستنشاق. إيه المضمضة؟ تحريك الماء في الفم، تحريك، مضمضة أي حركة. إنما لو واحد خد مية ومجها لفظها ما تمضمض. بعض الناس بيتوضى من غير ما يتمضمض ومفكر إن هو جاء بالمضمضة، وخد بالك المضمضة والاستنشاق بعض العلماء حطها من الأركان. ليه؟ لأنها من الوجه، من الوجه، غسل الوجه، ودي من الوجه. صحيح الراجح ان هي مش من الاركان ولا حاجة، ولا من الواجبات ولا حاجة، انما انا بقولك شوف الخطورة. طب لو واحد خد مية بقه ونزلها ما تمضمض، انما المضمضة لابد من التحريك، تحريك الماء في الفم، هذه المضمضة. الاستنشاق، بنقول الاستنشاق والمقصود الاستنشاق والاستنثار. طب بيعبر بالاستنشاق عن الاثنين ليه؟ لأن الاستنثار من لازم الاستنشاق. إيه الاستنشاق؟ الاستنشاق هو أخذ الماء بالفم، بالأنف، أخذ الماء بالأنف. بتاخده بإيه؟ بإيدك الشمال ولا اليمين؟ ها، اليمين، مع المضمضة في كف واحد. أنت خدت في فمك ثم رفعت على أنفك فسحبت المية على أنفك، بس مش عايزين بقى قوي عشان الصيام ما يبوش يعني، تمام؟ يعني أنت ممكن لو سحبت بشدة ممكن يدخل إلى جوفك. الاستنثار هو إنزال الماء المستنشق، واخد بالك بيدك بقى الشمال، يبقى المضمضة والاستنشاق. المبالغة فيها من المكروهات، وذلك خشية أن يذهب الماء إلى جوفه لقوله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. اثنين من المكروهات ايه؟ أذان؟ تفضل. من المكروهات القبلة لمن تحرك شهوته، نبين الكلام ده بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبابي في الله، ما تنسوش في المستحبات الاعتكاف، في المستحبات إيه؟ الاعتكاف، الاعتكاف العشر الأواخر، والاعتكاف يبدأ زي ما قال الشافعي رحمه الله قبل غروب الشمس ليلة 21، يعني يوم إيه؟ يوم 20، ودي أول ليلة تم الشهر أو نقص، دي ليلة فردية تم الشهر أو نقص، واضح يا جماعة؟ ولا يخرج من المعتكف إلا بعد غروب شمس آخر أيام رمضان، ده الإيه؟ الحد الأدنى. والأفضل أن تدخل معتكفك بعد صلاة الصبح يوم 20، خلاص؟ ليه؟ طب الحديث ما حددش يوم 20، كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الصبح ثم يدخل معتكفة عليه الصلاة والسلام، قال لك الاعتكاف بيبقى على العشر الأواخر الليالي. فأنت لو عملت الكلام ده يوم 21 يبقى فاتتك الليلة الأولى، يبقى كده أنت ما اعتكفتش، يبقى الكلام ده هيبقى إيه؟ يوم إيه؟ يوم 20، عشان تدرك أول ليلة اللي هي ليلة 21، خلاص؟ ولا يخرج من معتكفيه إلا على صلاة العيد، تقدر تعمل كده أحسن. إنما الحد الأدنى الدخول قبل غروب الشمس يوم 20، والخروج بعد غروب الشمس آخر يوم في رمضان. ولا تخرج طول المدة دي إلا للضرورة، إلا للضرورة بس. ويجوز للمرأة أن هي تعتكف بشرط إذن الزوج، وإن أمرها الزوج أن تترك الاعتكاف لا يجوز لها أن تمكث فيه لحظة واحدة، لأنه مستحب. واعتكف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أو أذن لهن في الاعتكاف عليه الصلاة والسلام. وأنا مش عارف يعني ما فيش وقت أن أنا أحرر المسألة لوحدها، لأن أنا كنت مأجلها للآخر بس لقيت الوقت يعني خلاص. ده بالنسبة لمسألة طبعا إذن الزوج، الأمان، أمن المكان، إلى آخر ما في هذه الأشياء. يبقى أما بالنسبة للمكروهات المبالغة في المضمضة والاستنشاق، اثنين القبلة لمن تحرك شهوته، طبعا ده بالنسبة للمتزوجين طبعا، يعني وإلا لو واحد عملها حرام قبلة حرام ده كده فسد صيامه، فسد صيامه، فسد الأجر، فسد الأجر، إنما يفضل ممسك، إنما ده ملوش حاجة، ملوش حاجة. وبشرط تكره، بشرط إنه يعني لا يأمن على نفسه، أو بسبب إنه هو لا يأمن على نفسه، من الممكن أن تؤدي هذه القبلة إن حركت الشهوة تؤدي إلى المحظور. وكثير من الشباب بيشتكي إنه وقع غصب عنه في جماع زوجته، إيه السبب؟ إنه تساهل في المكروه، المكروهات دي بتحجبك عن الوقوع في الحرام، الوقوع في الكارثة. طب لو الناس انتبهت لهذا الأمر واتقت ربها عز وجل ما وقعت في هذه المصيبة اللي هي مصيبة الفطر في رمضان بسبب الجماع، اللي هو فيه ثلاث حاجات: التوبة، القضاء، الكفارة اللي هي صيام شهرين، حاجة يعني خطيرة جدا. كان يقبل وهو صائم صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة عنه: وكان أملككم لإربه، أي لحاجته. مين زي النبي عليه الصلاة والسلام؟ فإن أمن المرء تحريك الشهوة جاز له ذلك. لا، اختصار كلام الشيخ يعني، والمشايخ ذكروا كلام كثير، أنا مضطر أن أنا أوجز الآن. ثلاثة، بلع النخامة بشرط إن وصلت إلى تجويف الفم. واخد بالك، إن وصلت إلى تجويف الفم، وإلا فإن لم تصل إلى تجويف الفم لا شيء فيها مطلقا. وبعض العلماء يقول إن وصلت النخامة إلى تجويف الفم فبلعها الإنسان فسد صيامه، فسد صيامه. من المكروهات ذوق الطعام لغير الحاجة. يعني انت واحد بيبصق الطعام بعد ما يدوقه صحيح، بس لو مش محتاج يكره له ذلك. يبقى المرأة ما تدوقش الأكل إلا بقدر الضرورة، ولا يفسد الصيام ولا وليس بمكروه. إنما لو قعدت كل شوية تدوق لحاجة والغير حاجة، يبقى ده كده ارتكبت مكروها، وده زي الايه، زي القبلة لمن تحرك الشهوة. ان انت لما تتبع المكروه بتكون في مأمن من افساد الصيام. في حاجات بقى ازيدك فيها بيانا، حاجات بقى لا تؤثر في الصيام زي او من المكروهات عذرا، غسل الاسنان بالمعجون، انما استعمال السواك مستحب طول اليوم، انما غسل الاسنان بالمعجون يكره للصائم، لان المعجون شديد النفاذية الى الحلق، تلاقي طعم وصل لحلقك. واحد يقول طب انا هحتاط واخد كميه قليله قوي وحاجه، طب ما تخليك في الامان افضل، خليك في الامان افضل. يعني استعمل السواك يا سيدي، انت كده هتثاب على ذلك. والفرشه سواك ولا لا؟ فرشه الاسنان سواك، نوع من انواع السواك. انما السواك اللي هو غير الفرشه اللي هو الاراك، لا ده ما فيش منه مشكله خالص. لو استعملت الفرشة من غير ما تحط عليها معجون فيش أي مشكلة خالص. في حاجات بقى ما تفطرش زي الكحل، ولو وصل طعمه إلى الحلق، أطرة العين، بخاخ الربو، كل ما تعم به البلوى زي الدهن، الطيب، الاغتسال. بعض الناس بيتخيل إنه ما ينفعش يستحم وهو صايم، لا، يعني ايه العله، ايه السبب، يعني ايه السبب ان ينفعش يغتسل وصائم؟ لا، يجوز الاغتسال للصائم. البخور لو كان مما يفطر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. الحقنه الشرجيه لا تفطر، معقوله؟ ايوه، نص على ذلك شيخ الاسلام رحمه الله. بس المنظار يفطر. ليه؟ لان المنظار بيحطوا عليه ماده، حاجة عشان تسهل دخول المنظار. لو أمكن إدخال المنظار من غير المادة دي ما يفطرش. خدت بالك؟ أنا مش بقول لك المنظار بلا بشرط لا يفطر بشرط، لا، أنا هجيبها لك بطريقة عشان الناس أحيانا بتفهم غلط. لا، المنظار بالوضع القائم بتاعنا يفطر بسبب وجود المادة اللي بتتحط عليه. لو في منظار بتعمل من غير مادة بحيث دخل المنظار وخرج ما يفطرش. منظار المعدة، منظار المعدة، أنا بتكلم على منظار المعدة الشرجي، ما هو زي الحقن الشرجي. ما لا يمكن الاحتراز عنه لا يفطر، زي بلع الريق والنخامة، بلع الريق، النخامة ما لم يصل لا تصل إلى تجويف الفم. من نام فاحتلم، من فكر فأمزى أو أنزل، من اغتسل أو تمضمض أو استنشق فوصل الماء إلى حلقه رغما عنه، شم الروائح الطيبة، اللبوس، الحقن، حقن اللي هي الحقن المضاد الحيوي والمسكنات والحاجات دي لا تفطر. معلش بقى، هو لو باظ نجيب لك واحد تاني. عارف ان هو بخمس تلاف تقريبا، بس ان شاء الله يعني ستة يا سيدي مش مشكلة، هجيبهم لك يا عم ولا يهمك. فاحنا كنا بنتكلم في ايه يا شباب مشايخ؟ الحاجات اللي هي ما تفطرش اصلا ويظن الناس ان هي تفطر. طيب نيجي بعد كده، انا اللي يعنيني دلوقتي، يعني لو الدرس وقته خلص ممكن اخلص الكلام على الصيام بعد المسألة دي على طول، اللي هي مسألة قضاء الصيام. قضاء الصيام. احنا عندنا اللي بيفطر في رمضان حاجة من اتنين، يا اما بيفطر متعمد او بيفطر بعذر، خلاص زي ما قلت مبيحات الفطر. فاكرين كلام على المبيحات الفطر؟ اللي بيفطر متعمد خد بالك يجب عليه قضاء ما أفطره متعمدا على الفور. تمام؟ على الفور يعني ايه؟ فطر يومين في رمضان مش هزار، أول ما يفوت يوم العيد يجب عليه، تاني يوم العيد، تالت يوم العيد لازم يصومهم، وإلا هيرتكب اسم تاني وذنب تاني. يبقى اللي يفطر متعمد، أنا زمان على فكرة الحتة دي ما كنتش بقولها مطلقة، لأن مش متخيل إن حد ممكن يفطر في رمضان، مش متخيل. بس وجدت ولا حول ولا قوة إلا بالله، السنة اللي فاتت السنة اللي قبلها ناس بتفطر في رمضان، في مطاعم فاتحة في رمضان بس بتجيب أكل وتاكل، يعني دي حاجة طبعا يعني كارثة. وناس مسلمين بيفطروا في رمضان بيأكلوا في الشارع في رمضان، حاجة يعني غاية في الألم يعني. أما من أفطر بعذر كحيض أو نفاس أو مرض أو سفر أو غير ذلك من الأعذار المبيحة للفطر فإنه يجب عليه القضاء، غير أنه لا يجب عليه على الفور. يعني ممكن يقضيها في شوال، في ذو القعدة، في صفر، في جمادة، في شعبان اللي بعده، ما فيش أي مشكلة، لا يجب على الفور، بل على التراخي إلى رمضان الآخر، لكن يندب ويستحب له تعجيل القضاء لأن فيه إسراعا في إبراء الذمة، ولأنه أحوط للعبد، فقد يطرأ له ما يمنعه من الصوم كمرض أو نحوه، فإن أخره حتى رمضان الثاني وكان له عذر في تأخيره، زي امرأة حامل ولدت بعد رمضان قعدت ترضع دخل رمضان الثاني، كان استمر كأن استمر العذر عليه، فعليه القضاء بعد رمضان الثاني، القضاء بس. بعض الناس بيقول، بعض الناس يعني العلماء، بعض العلماء يقول إن جاء رمضان وكان الإنسان ما قضاش اللي عليه لا عليه أن يفدي مع القضاء، وهذا ليس عليه دليل، ليس عليه دليل. يقول حتى أما إن أخره إلى رمضان الثاني بغير عذر، طبعا هو يأثم لو تأخر لرمضان الثاني بغير عذر يأثم. يقول فعليه مع القضاء إطعام مسكين. أنا معليش عايز أعقب على قول المؤلفين وأقول ليس هذا هو الراجح، بل الراجح أنه لا يلزم بشيء سوى القضاء، وإن لم يفطر وإن لم يقضي لغير عذر وإن لم يكن معذورا. خدت بال حضرتك؟ طيب إيه ابن عباس وأبو هريرة قالوا بذلك؟ قالوا بذلك يحمل قولهم على الأفضلية، الأفضل أنت تفدي وتطعم مكان كل يوم المسكين مع القضاء، إنما ليس إلزاما، تبرأ الذمة بالقضاء. واضح يا جماعة؟ بالنسبة لي لأن ربنا سبحانه وتعالى قال فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. طيب هل يشترط التتابع في القضاء؟ لا يشترط التتابع، الشرط خالص الأيام تبقى ورا بعضها ليس بشرط. طيب من مات وعليه صيام، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، والولي هنا هو الوارث، الولي هنا هو الوارث. حمل الحنابلة هذا النص على صيام النذر. أنا عايز أقسم لحضرتك كده خلاصة من مات وعليه صيام، المريض بالذات، ده كلام عملي بقى مهم هو، المريض الذي يموت وعليه صيام، عندنا حاجة من اتنين، المرض مرض يرجى برؤه ومرض لا يرجى برؤه. المرض الذي لا يرجى برؤه واحد مثلا, او العجز الذي لا يرجى برؤه كمان هيدخل فيها المرأة العجوز والشيخ الكبير مع المريض المرض اللي خلاص مالوش حل, فأفطر رمضان فمات بعد 10 أيام بعد 20 يوم بعد رمضان كله, يلزم إخراج الفدية من تركته. خدت بالك؟ لازم يخرج فدية أطعام مسكين من التركة. طيب من كان مريضا مرضا يرجى برؤه فمات, أقول لحضرتك ده حاجة من اتنين, إما أنه شهد مدة بعد رمضان كان يتمكن فيها من قضاء ما عليه أو لم يشهد. لازم نفرق بين الاثنين دول. شهد مدة فمات دون أن يقضي أو لم يشهد. لم يشهد ليس عليه ولا على الورثة شيء. ليه؟ لأن ربنا عز وجل قال فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر, وهذا لم يشهد عدة من أيام أخر. تمام كده؟ أما إن عاش بعد رمضان وتكاسل ولم يقضي, عاش صحيحا ثم مات دون أن يقضي, ففي هذه الحالة يطعم عنه. وبعض العلماء زي ما قلت في مسألة من مات عليه صيام صام عنه وليه, هو ده بقى دل الحديث عليه. خدت بالك؟ ينطبق عليه ولا ما ينطبقش؟ لا, هو ده محل الخلاف بين العلماء. إنما اللي من مات عليه صيام ولم يشهد عدة من أيام أخر, الحديث ده مش بتاعه. من مات عليه صيام اللي هو زي المريض مرض لا يرجى زواله أو الشيخ والشيخة, الحديث ده مش بتاعه. إنما الحديث بتاع مين؟ من مات وعليه صيام بعد أن عوفي, واخد بالك, وكان يتمكن من القضاء فكسل ولم يقض ثم مات. هل الحديث ده ينطبق عليه أم لا؟ ده خلاف العلماء. وعلى القول بأنه القول الراجح طبعا فيها والله أعلم أن ده في صيام النذر ولا ينطبق عليه الحديث, وفي هذه الحالة يطعم عنه, والله تبارك وتعالى أعلم. وأنا برضو لازلت بقول لحضراتكم أن دي مسألة من مسائل الخلاف بين العلماء. طيب في حاجات كده سريعة عايز أقولها لكم, اللي هي الصيام المستحب. الصيام المستحب احنا نتكلم أصلا يعنينا صيام رمضان على فكرة, وكده الكلام عليه خلص. إنما بقى الحاجات المستحبة صيام 6 شوال, طب قبل قضاء رمضان ولا بعده, والله عايز أقول لحضرتك فيها خلاف كبير بين العلماء على قولين, والله تبارك وتعالى أعلم أنه يجوز صيام 6 شوال قبل القضاء, يجوز صيام. والدليل على ذلك حديث عائشة, كان علي يكون علي الصيام فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. دي محتاجة يعني مزيد وقتي للبيان, إنما خدها كده سريعة. صيام يوم عرفة الغير الحاج ده من المستحبات, صيام يوم عاشوراء وتاسعاء, صيام يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع, صيام 3 أيام من كل شهر, صيام يوم وفطر يوم زي صيام نبي الله داود. النبي عليه الصلاة والسلام قال وددت لو أني طوقت ذلك. النبي ما كانش بيصوم يوم ويفطر يوم, إنما لما جمعنا صيام النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر من نص السنة, أكثر من 6 شهور النبي صايم عليه الصلاة والسلام. طب ليه ما كانش بيعمل كده؟ كان على طول في سفر, في أغلب أحواله في يجاهد في سبيل الله في غزوات, فما كانش بيصوم. صيام 9 ذي الحجة, خدت بال حضرتك, ما يكره وما يحرم من الصيام. يكره إفراد شهر رجب بالصيام لأن ده من شعائر الجاهلية. وعلى فكرة من الحاجات يستحب صيام شعبان, يستحب صيام شعبان, خدت بال حضرتك, كله أو معظمه. يكره إفراد يوم الجمعة بالصيام, يكره إفراد (تصفيق) إبراهيم على فكرة أنا متفق معاه إنه بعد ربع ساعة تقف، فيعني وقف يا إبراهيم خلاص تعال خلاص والله ما أكسفك، قم تعال قم الصلاة تعال تفضل. على ما يجي كده الشيخ إبراهيم يقرأ إفراد صيام يوم السبت، تخصيص يوم السبت بصيام يوم الشك، ها أيام التشريق يوم يومي العيدين. فده يعني صحيح يعني كان إجمالا سريعا، إنما أرجو الله تبارك وتعالى أن يكون مفيدا. والأسبوع القادم إن شاء الله سبحانه وتعالى أبدأ الحديث مع حضراتكم عن فقه الزكاة إن شاء الله بإذن الله، برضو باختصار شديد زي ده من كتاب الفقه الميسر. وبالنسبة للدروس دي يعني ممكن حضرتك بكرة أو بعده بالكتير هتلاقيها مرفوعة على النت، يعني بكرة أو بعده بالكتير إن شاء الله بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.